الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر الاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. إني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار. وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء يتجدد مع علامات الساعة أو سلسلة نهاية العالم كما لقبناها وأسميناها. والحقيقة أننا كنا قد انتهينا بحمد من الله سبحانه وتعالى ومنة وفضل من علامات الساعة الكبرى العشر، ثم اتجهنا بعد ذلك نحو وصوب علامات الساعة الصغرى، وهي العلامات التي إذا ظهرت دل هذا على خلل يحدث في هذا الكون، أو أن السنن الكونية بدأت تخالف، فلم يعد ما هو مستقر في أذهان الناس وما قد اعتاده الناس في الأزمنة السابقة من تقارب الزمان، من انتفاخ الأهلة، من كثرة الأمطار التي لا تترك بيتا إلا قد أصابت، أيضا من تكليم السباع للإنس وفي نفس التوقيت من اختلال يحدث في الموازين والمقاييس بتصديق الكاذب وتكذيب الصادق، وأن الخائن هو الذي يؤتمن، وأن الأمين هو الذي يخون، إلى غير هذه المقاييس والمعايير والموازين التي تختل. وقلنا أنها على أقسام ثلاثة، فهناك قسم انتهينا منه وهو قسم علامات الساعة التي ظهرت ولم تتكرر مرة أخرى، والقسم الأخير منها هو قسم العلامات التي لم تظهر بعد، وبينهما قسم ألا وهو علامات الساعة التي ظهرت مرة وتتكرر أو ظهرت ولا تزال مستمرة. من هذه العلامات ثلاث علامات، لكن هذه العلامات تتصل ببعضها البعض، لأن هناك يعني علامتان، العلامة الثالثة تكون نتيجة حتمية لهذا الأمر. هذه العلامة التي نتحدث عنها اليوم أو هذه العلامات الثلاث هي قلة عدد الرجال وكثرة عدد النساء، وينتج عن هذا العلامة الثالثة وهي فشو الزنا، يعني انتشار الزنا. هناك حديثان ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. هناك حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة، يعني من علاماتها، أن يقل الجهل ويكثر، أن يقل العلم ويكثر الجهل، ويفشو الزنا يعني ينتشر، ويشرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ثم عن أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث مروي في كتاب الزكاة عند البخاري وأيضا مروي عند الإمام مسلم عليه رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة تلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. معنى هذا الحديث أن الرجل الواحد يكون راعيا قيما، يعني يكون قائما على الإيه؟ على المصالح. مصالح مين؟ مصالح خمسين امرأة، يعني قد يكون له في النساء أربع نساء، أو يكون له زوجة واحدة، والباقيات لسنا زوجات له، وإنما هن قريبات له، فممكن تكون أخته، ممكن تكون خالته، ممكن تكون عمته، ممكن تكون جدته، ممكن يكون الأفرع بنت الخالة بنت العمة وهكذا. وعندئذ نحن في حاجة إلى تبيان سبب، ما هو سبب كثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال؟ بعض الناس أرجع هذا إلى عدة أسباب، لأن احنا محتاجين ان احنا نتوقف مع هذا الأمر. وعادة حينما نتحدث عن الأمر ونذكر أسبابه والحكم إذا كانت موجودة ونبحث فيها، فهذا يكون فيه يعني يقين للإنسان بأن هذا الكلام كلام صحيح، ويكون مصلا ضد الإيه؟ ضد التشكيك في أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الاحتمالات كلها واردة في هذا الأمر، فهناك احتمال أن يكون هذا بسبب الفتن وبسبب كثرة الإيه؟ كثرة الحروب. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث صحيح عند أحمد وابن ماجه، فيه قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. فالصحابة قال: ومعنا عقولنا يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. طبعا هؤلاء هم الإيه؟ الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الإيه؟ واتبعوا الشهوات. إذن هذا الحديث يؤيد هذا الإيه؟ هذا الكلام، ماشي، إنه من كثرة الفتن ومن كثرة أن الرجال يقتلون بعضهم البعض، فهنا تكون النتيجة الطبيعية أن يقل عدد الرجال وأن يكثر عدد النساء، لأن الطبيعي أن المقاتلة وأن الحرب تكون بين الرجال وبين بعضهم الإيه؟ بعضهم البعض، تمام؟ لأن طبعا كمان الرجال أهل الحرب دون النساء. والمرأة حتى في القرآن الكريم حتى إذا كانت ملكة ماذا قالت؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. طيب، فهذه المرأة التي لا تحب منظر الدماء ولا مشهد القتل ولا تحب سماع خبر وفاة أحد تحبه من قوادها أو أمرائها، فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فالمرأة كده كده لا تحب الحرب، ممكن تكون هي يعني مسعرة الحرب، تمام، تسعر الحرب، لكن لا تكون هي التي تقوم بالإيه؟ بالحرب. طيب، ممكن الأمر يكون بشكل آخر، ألا وهو ما فسره أحدهم فقال: هو إشارة إلى كثرة الفتوحات فتكثر السبايا، فيتخذ الرجل الواحد عدة موطئات. طبعا هذا الكلام كلام ضعيف حبتين. هو بيقول، اللي هو ابن عبد الملك اللي هو فسر هذا الحديث أو شرح هذا الحديث بهذه الكيفية، قال إن من كثرة الفتوحات تكثر عدد السبايا اللي هم الأسيرات يعني، ومن هنا يكثر عدد الموطئات فيكون النسل فيهن، فالمرأة تنجب الإيه؟ تنجب النساء أكثر من الذكور. لكن طبعا أنت عارف الحديث هنا حتى النفس قيدت، فقال قلة عدد الرجال وكثرة عدد النساء، أو أن يقل عدد الرجال وأن يكثر عدد الإيه؟ عدد النساء. والظاهر من هذا الحديث إنه هي علامة محضة، كلمة محض يعني خالص، ماشي، فهي علامة محضة. يعني علامة محضة؟ يعني علامة بذاتها ليس لها سبب. فبقدرة الله سبحانه وتعالى وبحكمته عز وجل وبتقديره عز وجل في آخر الزمان أن يولد من الذكور أقل من الإناث، تمام، وهنا تكثر النساء. فإذا كثرت النساء حصل بقى كثرة الجهل مع إيه؟ مع رفع العلم، فعندئذ يكثر الإيه؟ يكثر الوقوع في الإيه؟ الوقوع في الزنا، ماشي الحال. فممكن كمان بقى تحط تحتها حاجات كتير، إن في نتائج هتظهر، يعني إن ممكن المرأة تعتزل الإيه؟ تعتزل الحال تربية أولادها مثلا، ممكن تظهر العنوسة وعانس تقال للرجل وتقال للمرأة، وهذه ليست سبة، لأن الزواج بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا توصيف للحال، فيقال للرجل عانس ويقال للمرأة إيه؟ للمرأة عانس. قد يكون الأفضل للمرأة ألا تتزوج والأفضل للرجل ألا يتزوج. أنا أقول من الناحية القدرية مش من الناحية الشرعية، عشان ما حدش يمسك الإيه؟ الكلمة علي. خلاص، في نفس التوقيت الأثار الاجتماعية الأخرى أن في مجتمعات كثيرة لا ترضى بتعليم المرأة، فالمجتمعات التي لا تقبل بتعليم المرأة تصبح هذه المجتمعات عرضة لكثرة الجهل. خلاص، مع كثرة الجهل بقى يكثر الجهل بالعلوم الشرعية وبالأمور الشرعية، وهذا أيضا يكون في وقت يرفع فيه العلم ويقل فيه العلماء، فالأمور تزيد إيه؟ تزيد إلى الأسوأ، أو تتجه صوب الأسوأ ونحو الإيه؟ ونحو الأسوأ. والنتيجة الطبيعية لهذا كثرة الإيه؟ كثرة الزنا. وإحنا لسه أخذين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة وذكر منها ويظهر الزنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث، وهذا الحديث عند ابن ماجة وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. وذكر صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال في نهايته: وتشيع الفاحشة. الفاحشة اللي هي الزنا، الفاحشة اللي هي الوطء بغير عقد، بغير عقد شرعي، اللي هو الزنا. ويستعظم هذا في الأيام العادية، لكن المشكلة بقى إنه يستحل الزنا، يعني يكون الزنا حلالا. وإحنا شفنا هذا في حديث أبي مالك الأشعري، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. الحرى ده اللي هو الايه، اللي هو فرج المرأة، يعني هيستحل، يستحل بقى بأشكال قد تكون هذه الأشكال هي الشرعية، مثلا بالزواج الذي يسمى عرفيا. في زواج عرفي صحيح سليم مستوفي الأركان، الوكالة فيه والولاية فيه موجودة، والشهود فيه موجودون وعدول، والإعلان فيه موجود اللي هو الإشهار، ولكن ما فيش توثيق. ده بيكون في بعض المجتمعات أو بيكون تحت إلحاح مثلا حاجة معينة أو ضرورة معينة، لكن هناك شكل آخر للزواج غير صحيح، كزواج مثلا اللي بيحصل ما بين الطالب والطالب: زوجيني نفسك كما زوج آدم وحواء، رغم أن ربنا هو اللي زوج آدم بحواء تمام وخلقها منه، لكن هو بيقول لا، وآدم وحواء كان فيه شهود، لكن فيه ملائكة وإبليس نفسه كان موجود ناشي، فيقول لا يلا نتزوج، ويجيب اثنين من أصحابه وورقة كده تتصار بنص جنيه ولا بجنيه ونخلص والموضوع ينتهي، وكان الله بالسر عليه وخلص كده وصلى الله وسلم وبارك وانتهى الموضوع. هذه حرمة، فيستحل بإيه؟ بمثل هذا، كما يفعل الرافض، فيستحلون الحراء بنكاح المتعة. ونكاح المتعة ده انت عارف عندهم ممكن تكون المرأة متزوجة ولكن لا يسألها الرجل ولا تسأله، أو هي لا تقول له أنا متزوجة وخلاص، وديانة زي الفل. طبعا زي الفل ديات سخرية، مش زي الفل إن أنا موافق. يعني المرأة تروح الحسينية ويتمتع بها رجل، وبعدين كمان يحطوا له بقى، يقولوا له: من تمتع مرة كان في درجة الحسين، ومن تمتع مرتين كان في درجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كان في درجة علي، ومن تمتع أربع مرات كان في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي هيتمتع بقى خمس مرات هيبقى زي مين؟ هيبقى أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام، فهيكون في درجة أفضل من النبوة تمام. ده من لوازم هذا القول، يعني لوازم هذا الحديث اللي هم بيروه عندهم. وطبعا هم يعني ليس منا من لم يؤمن بتقيتنا أو ولايتنا ويقول بمتعتنا ويتمتع بقى ويعمل اللي عايز يعمله. ففي أنواع من أنواع الأنكحة الفاسدة اللي بيستحل بها الحر تمام. في نفس التوقيت لما تنظر إلى الأفلام خصوصا السينما المصرية، يعني السينما المصرية دي تعامل زي قبيل، عليها كفل من كل المصائب التي وقعت والتي حدثت في العالم العربي والعالم الإسلامي. لما يكتب يوسف السباعي في رواية نحن لا نزرع الشوك، إن واحدة بتقنع واحدة بالعمل في الزنا دعارة، فتقول لها إن الفلاح عنده أرض فبيملكها وبيدي عفيته للناس، عفيته يعني بيشتغل بجهده يعني، والسواق عنده تاكسي بيركبه اللي هو القائد أو السائق، وإنت ما عندك شيء إلا جمالك، فإيه المشكلة أنك أنت تستغليه؟ إقناع رهيب. وطبعا لا يقتنع بهذا إلا من كان مستعدا لتلقي هذه المحطات الشيطانية أو الإرسال الشيطان. فالسينما المصرية عملت ده كله، هي تضطر إلى العمل بالدعارة والغناء والرقص حتى تنفق على أمها المريضة وحتى تنفق على ابنها. وبالليل يبين لك أن الراقصة دي اللي هي كانت بتتعرى وترقص وبتغني وبتتغنج للناس، ان هي انسانة من جواها كويسة محترمة، وان هي عشان تنسى القهر اللي بتعمله مش بتجيب السجادة وتصلي، لا، بتشرب خمرة عشان تسكر وتنسى وما تحسش بحاجة، وتبقى مظلومة فتشرب عشان تنسى، وكل ما يشتد الظلم كل ما تشرب أكتر، وكل ما يشتد الظلم كل ما ترقص أكتر. فالمظلوم بدل ما يدعو ربه لا تروح ترقص، المظلوم بدلا من دعوة مولاه يروح يشرب خمر. ده السينما المصرية بقى اللي بتقول لهم ان الجنس ما فيهوش مشكلة. ايه المشكلة؟ خلاص احنا مخطوبين، هي الخطوبة ابداء رغبة لا اكثر، حتى لا ترقى الى طلب الزواج عند بعض الفقهاء. وتبص لها ايه مخطوبار يا عم تتكلم بتقول ايه، بل احنا وصلنا النهاردة الى انكحة الفيسبوك، ودي محتاجة بحث مفصل فيها. وبعد كده لا تريدون ان يتنزل الغضب علينا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط فاعلنوا بها حتى ظهرت فيهم، او الا ظهرت فيهم الاوجاع والطواعين التي لم تكن في اسلافهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال كنا في بيت احد من الانصار فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال اذا وقعنا واعوذ بالله ان ايه ان تدركوهن. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أول خصلة ما ظهرت الفاحشة في قوم قط فأعلنوا بها، شرط الإعلان أنك أنت تعلن، ها؟ تعمل بيوت للدعارة اسمها سينما، تعمل بيوت للدعارة لقضاء الحاجة دي والعياذ بالله. وتجد في بلاد المسلمين من يتهم من يريد العفة والحجاب بأنه إنسان شهواني، والإنسان اللي بيقول عروا النساء وخلوا النساء تتعرى ده هو المتزن، ده هو العاقل، ده هو اللي بيقول الكلام صح الصح وربنا يكرمه ويخليه. ما هو ضرب البيضة، ودي السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الايه الامين، كما قال الحبيب الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فبيطلع صادق يقول لك اه صح، والحجاب يعني بيعمل ايه، حته اشاره، لا تكوني او لا تكوني، هذه شريعه مش حته اشاره، شريعه. عارف يعني شريعة؟ وحي من عند الله، أمر من عند مولانا سبحانه وتعالى، تمام؟ فتختلف بقى الأمور، ويستحلون الحر يعني يستحلون الزنا، تمام؟ وحديث النواس بن سمعان والذي رواه الإمام مسلم أخبر صلى الله عليه وسلم إن في هذا الزمان أو ذلك الزمان اللي بينتشر فيه الزنا يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. شفتوا الحمير لما تتهارج مع بعضها كده وتقعد تتخانق مع بعض والحمار يفعل الفحشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال، والحديث عند أبي يعلى قال والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. حنوصل لمرحلة سيئة جدا، أو في آخر الزمان نصل إلى مرحلة سيئة جدا 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 جدا، وهي مرحلة إيه؟ وهي مرحلة أن يكون هذا في الطرق اللي هي الطرق العامة. تخيل أن الإمام القرطبي اللي هو صاحب المفهم لما علق على حديث سيدنا أنس اللي هو يظهر الزنا قال هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذ أخبر عن أمور ستقع. الإمام بقى قال إيه في القرن السادس الهجري أو السابع الهجري؟ قال فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. تخيل إنه يقول فوقعت خصوصا في هذه، وبتكلم على القرن الخامس أو السادس الهجري، فما بالك بقى في زماننا نحن كيف تكون الأمور؟ ماشي، ده يعني انتشر الفساد وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الإيه أيدي الناس، وإنك ترى إن الزنا ظاهر. طب هذا ما دلالته وما الواجب على المسلم نحو هذا؟ الواجب على المسلم نحو هذا أنه يعلم أن الحرام لو اتفق عليه من بأقطارها لا يقارفه ويبتعد هو عنه. المسلم يبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن انتشار الحرام ليس دليلا على صحته، وأيضا انتشار الحرام ليس دليلا على أن يكون المؤمن إمعة. المؤمن لا يكونن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، لا، وتتقي الله سبحانه وتعالى في خلواتك وجلواتك فيما بينك وبين ربك وأمام الناس، إنما ده احنا النهاردة وصلنا إلى المجاهرة، وإن الناس تقص وتروي على بعضها ما فعل. شوف لو زنى الناس جميعا كن أنت الطاهر الوحيد، كن أنت الذي لا يفعلها، لأن الزنا من أسباب خراب العالم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن الله بخرابها، أو فقد استحلوا أنفسهم خلاص وأعذروا من أنفسهم. ومسألة الزنا ربنا سبحانه وتعالى قال أي قال ولا تقربوا الزنا، في أمور كده ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا إيه مال اليتيم إلا لأنك أنت لما بتقرب بتعتاد، والحرام في أوله صعب تقعد تلوم نفسك، لكن بعد شوية هذا اللوم يقل إلى حد أن القلب يبرد، إلى حد أن القلب يموت فتدمن هذا الأمر، وبعد ما تدمنه يصبح عادة عندك. ولذلك ربنا عز وجل قال ولا تقربوا الزنا. النظرة سهم من سهام إبليس، لا تتبع النظرة الإيه؟ الأخرى، فإن الأولى لك والثانية عليك. وتبص تلاقي المسلم من دول يقولك طالما أنا حاطط عيني ما نزلتهاش يبقى لسه النظرة الأولى ما خلصتش. يعني ياخدها مثلا من الدار البيضاء لحد تطوان بيبص عليها ويقولك دي النظرة الأولى، أو في مصر ياخدها من الهرم للتحرير ويقولك لسه النظرة الأولى ما خلصتش، ولا في المملكة ياخدها من الرياض لحد جدة ويقولك لسه النظرة الأولى ما خلصتش، ولا ياخدها من الجزائر لوهران ويقولك لسه ما خلصتش النظرة الأولى. لا، النظرة الأولى أنك عينك تأتي كده قدرا فتقوم تعمل إيه، ما تتبعش الأولى الثانية، اصرف بصرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، اصرف بصرك اصرف نظرك خلاص. ولما كان الفضل بن العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة والفضل ينظر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يشيح بوجه سيدنا الفضل رضي الله عنه وأرضاه. فكل الحوادث مبدأها من الإيه؟ من النظر، ومعظم النار بالمستصغر الشرر، ما هي بتبدأ كده، نظرة ابتسامة لقاء فزنة، فأولاد ملقون على المزابل وأمام المستشفيات وأمام المساجد. وهذه الحوادث صرنا نسمع عنها كثيرا. العفة عنوان المرأة المسلمة وعنوان الرجل المسلم وعنوان المجتمع المسلم في كل شيء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت، قال عمر ليست بسلفع، سلفع اللي هي المرأة الجريئة، خراجة ولاجة، تدخل وتخرج بدون إيه؟ بدون حاجة. وانت لو لاحظت ان سيدات نساء العالمين مريم عليه السلام وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة لم يخرجن من بيوتهم خالص، وكل واحدة قرت في بيتها. يعني تيجي تذكر ان السيدة فاطمة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، لا، في مقدمه من أحد وضعت الحصير المحروق على رأسه حتى تهدأ الدماء فسكنت الدماء. بس خديجة رضي الله عنها وارضاها لم تخرج، ولم تكن حتى في جاهليتها تخرج، بل كانت تستأجر الرجال يضربون لها في ملها. مريم عليها السلام إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب، وامرأة فرعون ما كانت تبارح بيته. فدي المرأة المسلمة اللي عنوانها العفة والطهارة خلاص. فتيجي النهاردة امرأة تقول لك إيه، لا، ما أنا أنت بتسوينا بيهم، المجتمع تغير. المجتمع تغير لكن الشرع لابد أن يخضع له المجتمع، ويكون خروجك لضرورات. ما قلنا لك تكوني حبيسة المنزل، ولكن تكون لضرورات قوية، ضرورات ليس فيها مزاحمة رجال، ضرورات ليس فيها اختلاط، ضرورات لا تنقص من وزنك. يعني من أسوأ ما يحدث أنك ترى المرأة المسلمة تباسط البائع حتى يعني ينزل لها من السعر في المساومة في التجارة، وبعدين هو البضاعة ولا الثمن أرخص عندك من دينك وعفتك وحجابك. تفكرين القصة اللي كان ذكرها شيخ أبو بكر الجزائري أن امرأة منتقبة فقدت ولدها فكانت تبحث عنه، وتعرفين الأم، فقال لها رجل تبحثين عن ابنك عن ابنك وأنت منتقبة؟ قالت يا هذا لن أفجع في ولدي خير لي من أن أفجع في نقابي وحجابي. فالعفة هي عنوان المجتمع المسلم، والعفة لا تأتي إلا بالاستمساك بما أنزل الله عز وجل، ونبقى عاملين زي القابضين على الجمر كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لنا لقاء جديد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.